لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. يوم الأربعاء 17 أغسطس، وقبل ختام مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، حيث واصل تعليمه حول الشيخوخة، قال قداسة البابا فرانسيس إنه يتجه بفكره إلى أوكرانيا، داعيا إلى عدم نسيان هذا الشعب المعذب. وفي تحيته إلى المؤمنين الناطقين باللغة البولندية، أشار البابا فرانسيس إلى أن آلاف الحجاج يتوجهون هذه الأيام سيرا على الأقدام إلى مزار يسناغورا للصلاة من أجل السلام والمصالحة في العالم، ومن بينهم العديد من الأوكرانيين الذين وجدوا في بولندا بيتا مضيافا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد ذكر في تحيته إلى الناطقين باللغة البولندية خلال مقابلته العامة مع المؤمنين يوم الأربعاء 3 أغسطس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، ذكر بتوجه العديد من المؤمنين في شهر أغسطس سيرا على الأقدام إلى مزار يسناغورا ومزارات مريمية أخرى، ودعا إلى الصلاة من أجل الكنيسة ومن أجل السلام في العالم، وخصوصا من أجل السلام في أوكرانيا. وكان الأب الأقدس قد عبر مرات عديدة في تحيته إلى المؤمنين الناطقين باللغة البولندية خلال مقابلته العامة مع المؤمنين أيام الأربعاء، عبر عن شكره لبولندا لاستضافة العديد من الأوكرانيين الفارين من الحرب. ففي 20 نيسان أبريل أشار البابا فرانسيس إلى الرحمة التي تم التعبير عنها إزاء العديد من اللاجئين الأوكرانيين الذين وجدوا في بولندا أبوابا مفتوحة وقلوبا سخية كما قال الأب الأقدس. وفي 2 آذار مارس عام 2022، وفي تحيته إلى الحجاج والمؤمنين البولنديين خلال مقابلته العامة مع المؤمنين، قال قداسة البابا فرانسيس إنهم أول من دعموا أوكرانيا بفتح حدودهم وقلوبهم وأبواب منازلهم للأوكرانيين الفارين من الحرب، وتابع قائلا إنكم تقدمون لهم بسخاء كل ما هو ضروري كي يتمكنوا من العيش بكرامة. هذا وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين يوم الأربعاء 10 أغسطس في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، توجه قداسة البابا فرانسيس بفكره إلى الشعب الأوكراني الذي لا يزال يتألم بسبب الحرب القاسية كما قال الأب الأقدس، ودعا أيضا إلى الصلاة من أجل المهاجرين الذين يصلون بشكل مستمر. كما وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين يوم الأربعاء 22 حزيران يونيو 2022، طلب قداسة البابا فرانسيس من الحاضرين ألا ينسوا أوكرانيا ومعاناة هذا الشعب المعذب. يعقد يوم الجمعة 26 من آب أغسطس الجاري مؤتمر صحفي في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي من أجل تقديم المرحلة الثانية من المسيرة السينودوسية، المرحلة القارية للسينودوس حول السينودوسية، وموضوعه من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة. وسيتم أيضا كما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يوم أمس الأربعاء 17 من آب أغسطس، سيتم تقديم بعض البيانات المتعلقة بخلاصات استشارة شعب الله في المرحلة الأولى من المسيرة السينودوسية، والتي وصلت إلى الأمانة العامة للسينودوس حتى 15 من آب أغسطس الجاري. كما وسيتم خلال المؤتمر الصحفي تقديم بعض المعلومات حول طريقة إعداد الوثيقة المتعلقة بالمرحلة القارية. وستتخلل المؤتمر الصحفي حول تقديم المرحلة الثانية من المسيرة السينودوسية مداخلة للكاردينال ماريو غريك أمين عام سينودوس الأساقفة، وأخرى للكاردينال جان كلود هولريش رئيس أساقفة لوكسمبورغ والمقرر العام للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة حول موضوع من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد ترأس في 10 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2021 القداس الإلهي في بازيليكا القديس بطرس في الفاتيكان، مفتتحا المسيرة السينودوسية من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة. وفي عظة ألقاها للمناسبة، سلط قداسة البابا فرانسيس الضوء على 3 كلمات هي اللقاء، الإصغاء، والتمييز. وأشار الأب الأقدس في عظته إلى أن اللقاء الحقيقي يولد فقط من الإصغاء، وأضاف أن السينودوس هو مسيرة تمييز روحي من خلال الصلاة واللقاء بكلمة الله.
جزيرتان في المحيط الأطلسي أمام خليج غينيا، محاطتان بأرخبيل تحمل أحداهما اسم سانت توماس، كما أطلق عليها الملاحون البرتغاليون الذين اكتشفوها في عام 1470. جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية هي واحدة من أصغر الدول الإفريقية، وهي مستقلة منذ منتصف السبعينيات بأغلبية كاثوليكية، وهي بلد يعاني من الفقر أيضا. هنا وفي يوم عيد انتقال مريم العذراء، وتحديدا في غرفة الاجتماعات بوزارة الخارجية في ساو تومي، تم التوقيع على اتفاقية بين الكرسي الرسولي والدولة الإفريقية الصغيرة. هذا وبحسب بيان صحفي صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، فإنه قد تمت صياغة الاتفاقية التي تتألف من 28 مادة باللغتين الإيطالية والبرتغالية. وتابع البيان: ستدخل حيز التنفيذ مع تبادل وثائق التصديق، وتشرح المذكرة الرسمية أن النص يؤسس الاعتراف بالشخصية القانونية للكنيسة الكاثوليكية والمؤسسات الكنسية، ويحدد الإطار القانوني للعلاقات بين الكنيسة والدولة، بالإضافة يعزز روابط الصداقة والتعاون القائمة بين الطرفين للحفاظ على حكمهما الذاتي واستقلاليتهما، وتتعهدان بالتعاون من أجل الرفاه الروحي والمادي للشخص البشري، وكما من أجل تعزيز الصالح العام أيضا. ويفيد البيان الصحفي بأن الاتفاقية وقعها رئيس الأساقفة جوفاني جاسباري، السفير البابوي في ساو تومي وبرينسبي، نيابة عن الكرسي الرسولي، ومن قبل الدولة الأفريقية السيدة إيديت راموس دا كوستا تينغوا وزيرة الخارجية والتعاون والجماعات.
عقدت الرابطة العالمية الكاثوليكية للاتصالات سيجنس والتي تجمع العاملين في وسائل الإعلام والاتصالات الكاثوليكية مؤتمرها السنوي وذلك في سيول عاصمة كوريا الجنوبية من 14 حتى 18 من آب أغسطس. وعن المؤتمر والذي تمحور حول السلام في العالم الرقمي واستلهم شعاره مما جاء في سفر أشعياء: ها أنا ذا آتي بالجديد ولقد نبت الآن أفلا تعرفونه، صدر بيان ختامي أشار إلى أن المشاركين وعقب مناقشة الموضوع محور المؤتمر قد استناروا واكتسبوا وعيا أكبر، كما وتحدث البيان عن أن التفاوت الرقمي في العالم يزيد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ما يقود إلى لا مساواة في الاستفادة من ثمار الثورة الرقمية. أشار الموقعون على البيان بعد ذلك إلى الوعي بأنه ومع تزايد الاتصال بين الأشخاص فإنهم يواجهون في المقابل عدم اتصال اجتماعي، اقتصادي، ثقافي وسياسي، ديني وروحي وإيكولوجي، يؤدي بدوره إلى العزلة والتخبط وفقدان الرجاء. نقطة أخرى تحدث عنها البيان الختامي هي ما تؤدي إليه الألعاب على الشبكة وإدمان متابعة المواقع الإباحية والتعرض إلى خطر العنف وما يوجد على الشبكة من مواد تثير الانقسام، حيث يؤدي كل هذا إلى تصرفات مدمرة. كما وكانت الأنباء الزائفة موضوعا آخر تطرق إليه بيان سيجنس متوقفا عند تبعاتها المدمرة على المجتمع المعاصر، وشدد الموقعون على أن أكبر ضحايا الأنباء الزائفة هي الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع. هذا وأكد البيان وعي الموقعين على أن توفير فرصة متساوية للاستفادة من الوسائل والبناء التحتية الرقمية يمكنه أن يشكل بيئة مرنة وأن يدعم التنمية البشرية المتكاملة. تم التشديد في البيان أيضا على الحاجة إلى الانتقال من الالتزام الفردي إلى مسيرة بناء جماعية، وذكر البيان في هذا السياق بتشديد البابا فرانسيس على ضرورة محاكاة أسلوب الله، أي القرب والشفقة والحنان. من الضروري من جهة أخرى حسب ما وصل البيان الختامي ملء الشبكة بحقيقة وجمال الإيمان والرجاء، وأيضا إشباع الشبكة بالأخلاقيات. ثم أعرب الموقعون على البيان الختامي عن الإيمان بإمكانية بناء مجتمع جديد من خلال خلق وعي يحفزنا على العمل معا في سلام مع أشخاص من ثقافات وقناعات وديانات وإيديولوجيات مختلفة. تم التأكيد أيضا على الاهتمام بالأشخاص المهمشين والالتزام بنقل الحقيقة ومعلومات تدعم كفاحهم. طلب المشاركون في المؤتمر بعد ذلك العاملين في الاتصالات والإعلام والمواطنين بالعمل من أجل حماية الحقوق الإنسانية للمدنيين المتضررين من الحروب والنزاعات. وأضاف البيان أن محترفي العمل الإعلامي عليهم لا فقط نقل الأحداث بل وأيضا العمل بشكل فعال لمساعدة ضحايا الحرب ومن أجل بلوغ حلول للنزاعات. هناك حاجة أيضا حسب ما وصل البيان إلى إنماء القيمة الصحفية المتمثلة في الدعوة إلى العدالة وتحميل السلطات مسؤوليتها وتأسيس أرضية مشتركة وتوفير ضوء مرشد للقراء والمشاهدين والمستمعين. وفي ختام البيان الصادر عن المؤتمر الدولي للرابطة العالمية الكاثوليكية للاتصالات سيجنس أكد الموقعون ما يتلقون من تشجيع من قصص الشباب العاملين من أجل السلام في العالم من خلال الوسائل الرقمية، كما وشددوا على أهمية دور هؤلاء الشباب في بناء الجماعات وتعزيز السلام من خلال التقنيات الحديثة بأشكال إبداعية. ودعا البيان بالتالي الشباب في العالم إلى الانضمام إلى العاملين الكاثوليك في الاتصالات في مسيرة بناء السلام، ثم أعرب الموقعون عن الشعور بأنهم يخرجون من هذا اللقاء أكثر غنى روحيا ومهنيا، كما أكدوا إيمانهم بإمكانية بلوغ سلام في العالم الرقمي بفضل قوة الروح القدس المجددة. يحتفل في 19 من آب أغسطس باليوم العالمي للمساعدات الإنسانية، ولهذه المناسبة أصدرت كاريتاس الدولية بيانا أشارت فيه إلى أن هذا اليوم مكرس للعاملين الإنسانيين، ووجهت الهيئة الكاثوليكية في هذا السياق الشكر إلى العاملين في جمعيات العمل الإنسانية الذين يقومون بنشاطهم في 200 من الدول والمناطق، وذلك من أجل حماية الكرامة البشرية وأيضا خدمة ومرافقة الفقراء وأكثر الأشخاص تهميشا والدفاع عنهم. هذا وقد أطلقت كاريتاس الدولية حملة بعنوان أبطالنا المحليون، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ووسائل الاتصالات المختلفة. وقد نقل البيان عن الأمين العام لكاريتاس الدولية ألويزيوس جون تأكيده حضور ممثلي كاريتاس في كل مكان في العالم وفي كل لحظة، وذلك قبل وخلال وبعد الأزمات، وأكد أن هذا هو حضور إلى جانب الجماعات المحلية يتم من خلاله لا فقط تقديم الدعم الإنساني بل وأيضا العمل من أجل دعم التنمية وبناء السلام والتلاحم الاجتماعي. هذا وأرادت كاريتاس الدولية الإشارة في بيانها إلى تفاقم حدة الأوضاع الإنسانية على الصعيد العالمي، ما يؤدي إلى معاناة ملايين الأشخاص عبر العالم. وتحدث البيان في هذا السياق عن الحرب في أوكرانيا وعن جائحة كوفيد-19 وأيضا عن تبعات التغيرات المناخية، وهي جميعها أزمات لها تأثير عالمي والتبعات على الأوضاع الإنسانية وخلق أزمات إنسانية. وفي حديثه عن الأوضاع في العالم تحدث البيان أيضا عن مشاكل نقص الغذاء، والذي يفاقم من سوء أوضاع من يعيشون في ظروف اقتصادية سيئة ويعانون من الفقر، ما يجعل الفقراء والأشخاص الأكثر ضعفا يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية. وتحدث الأمين العام للهيئة الكاثوليكية في هذا السياق عن أن الأزمة الأوكرانية قد أوضحت استخدام الغذاء كسلاح سياسي، وأن أكثر المتضررين من هذا هم الأشخاص الأكثر فقرا والذين حرموا من الحصول على أكثر الاحتياجات الإنسانية أساسية. وأراد الأمين العام لفت الأنظار إلى تبعات العنف والنزاعات المختلفة والمشاكل المتعلقة بالتغير البيئي والأوضاع المناخية القصوى، مشيرا أيضا إلى اضطرار كثيرين إلى الرحيل عن أوطانهم لإنقاذ حياتهم. وأراد ألويزيوس جون التذكير من جهة أخرى بأزمات عديدة شهدها العالم مؤخرا وتتواصل منذ سنوات بل وربما منذ عقود، فتحدث عن الوضع في سوريا وفنزويلا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتابع مؤكدا الانضمام إلى نداء البابا فرانسيس من أجل دعم التنمية البشرية المتكاملة كحل للأزمات الإنسانية التي يواجهها العالم، فهذا هو الحل الوحيد للخروج من الأزمات. وفي ختام بيانها لمناسبة اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية والذي يحتفل به في 19 من أب أغسطس، أرادت كاريتاس الدولية توجيه نداء إلى أصحاب القرار من أجل الإصغاء إلى صوت الفقراء، واضعين تطلعات هؤلاء الأشخاص إلى حياة كريمة في مركز الاختيارات السياسية المختلفة. وشدت الهيئة الكاثوليكية على أهمية بل ضرورة العمل من أجل تقليص التبعات السلبية للتغيرات المناخية والتي هي أحد الأسباب الرئيسية للأزمات الإنسانية، ويجب مواجهة هذا الأمر بشكل عاجل ومنحه أولوية حسب ما جاء في البيان، هذا إلى جانب ضرورة العمل من أجل تعزيز السلام والمصالحة على صعيد الجماعات. وختم البيان معربا عن الرجاء أن يكون الاحتفال بهذا اليوم هذه السنة فرصة لمواجهة القضايا المتعلقة بالحقوق الإنسانية الأساسية، وذلك من خلال أفعال وإجراءات محددة وفعالة. وتحدث البيان عن التضامن العالمي والالتزام من أجل القضية البشرية والإرادة السياسية باعتبارها عوامل أساسية بل وحيدة لتقليص المعاناة البشرية الكبيرة للأشخاص الأكثر ضعفاً.
ليأتي قريبا اليوم الذي يسبح فيه الشعب الكوري الله معا، متخطيا آلام الانقسامات بنعمة الله ومحققا المصالحة والوحدة. ولا بد أن يحذو المؤمنون حذو العذراء مريم، ويعملوا على بناء جسور الإيمان والمحبة والمصالحة. هذه هي الأمنية التي عبر عنها رئيس أساقفة سيول والمدبر الرسولي في بيونغ يانغ المطران بيتر شونغ في رسالة وجهها إلى المؤمنين خلال الأيام القليلة الماضية لمناسبة الاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء. أكد سيادته أن الكنيسة مدعوة اليوم إلى لعب دور هام من أجل تقريب المؤمنين من الله بعد أن ابتعدوا عنه خلال الجائحة، آملا أن تكون الكنيسة جسر محبة ووحدة كي يتمكن الله من ملامسة وشفاء العديد من القلوب المحطمة. ونقلت وكالة فيدس الكنسية للأنباء أقوال سيادته، مشيرة إلى أن الكنيسة الكورية تحيي يوم 15 من آب أغسطس من كل عام عيد انتقال السيدة العذراء، كما أن البلاد تحتفل في اليوم نفسه بعيد الاستقلال الذي نالته بعد 35 سنة من الاحتلال الياباني. أضافت فيدس أن الكنيسة في كوريا تحاول الإفادة من هاتين المناسبتين لتنظم سنويا ما يعرف بحج الشبيبة العالمي من أجل السلام، الذي يصل خلاله المشاركون إلى المنطقة المنزوعة السلاح والفاصلة بين الكوريتين، ويشارك في هذا الحدث شبان وشابات من مختلف أنحاء العالم يتأملون معا ويصلون ويتباحثون في القضايا المتعلقة بالسلام. ولفتت الوكالة الكنسية إلى أن هذا الحج هو أيضا حدث تربوي، لأنه يربي الأجيال الناشئة على السلام، وتنظمه لجنة مصالحة الشعب الكوري التابعة لكنيسة سيول بهدف تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية وفي مختلف أنحاء العالم. ختمت وكالة فيدس موضحة أن مسيرة الحج هذه تشمل هذا العام منطقتي أوليجندو ودوكدو بالإضافة إلى المنطقة المنزوعة السلاح، وخصوصا الأراضي التي شكلت مسرحا للقتال الدامي خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و53. ويقول المنظمون إن مسيرة الحج التي يتخللها أيضا النقاش وتبادل الخبرات بالإضافة إلى دورات تنشئة ترمي إلى إعلان سلام المسيح على الشبان الكوريين والعالم كله من خلال إشراكهم بشكل فاعل في عملية المصالحة بين الكوريتين. أطلق القادة الدينيون في كينيا نداء من أجل السلام وسط التوترات السائدة في البلاد في عقب الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 من الجاري، ودعوا الأطراف المعارضة لنتائج الانتخابات للجوء إلى الوسائل القانونية عوضا عن الشارع. دعوة القادة الدينيين شددت على ضرورة إحلال السلام وممارسة ضبط النفس في عقاب التظاهرات التي شهدتها مختلف المناطق بعد الإعلان في 15 من الجاري أن الفائز في الانتخابات الرئاسية هو نائب الرئيس المنصرف ويليام روتو الذي تغلب على منافسه رايلا أودينغا بفارق بسيط. وقد تحدث مناصرو هذا الأخير عن تزوير في نتائج الانتخابات ونزلوا إلى الشارع ليعبروا عن غضبهم في وقت يتوقع فيه بعض المراقبين أن يتم اللجوء إلى القضاء. إزاء هذا الوضع المشحون أكد القادة الدينيون خلال مؤتمر صحفي أنهم يصلون على نية السلام. وحث رئيس أساقفة نييري المطران أنتوني موهيرا حث جميع القادة الدينيين في البلد الأفريقي على الصلاة ووضع كينيا بين يدي الله كي ينعموا بهدية السلام. وتوجه سيادته إلى مواطنيه وقال لهم: أيها الكينيون الأعزاء، حافظوا على السلام، مضيفا أن المسؤولين الروحيين يريدون أن يقدموا لهم السلام وسط الجراح التي يعانون منها. وتوجه رئيس الأساقفة إلى المرشحين الرئاسيين متمنيا أن يتمكن الفائز في الانتخابات من تحقيق السلام في كينيا وبالنسبة لجميع المواطنين المؤيدين له ومعارضيه على حد سواء، شرط أن يكون الرئيس المنتخب حاملا السلام في قلبه. من جانبه رحب رئيس مجلس أساقفة كينيا المطران مارتن كيفوفا بالسلام والهدوء اللذين رافقا العملية الانتخابية والمرحلة السابقة للإعلان عن النتائج النهائية، وقال سيادته إنه يتفهم خيبة الأمل والألم لدى الأشخاص الذين كانوا ينتظرون نتيجة مختلفة، مشيرا إلى أنه يصلي هو أيضا على نية السلام في كينيا خلال هذه المرحلة الحساسة التي تجتازها البلاد. في السياق نفسه دعا رأس الكنيسة الأنغليكانية في كينيا المطران جاكسون أولي سابيت دعا المعارضين لنتائج الانتخابات للجوء إلى الوسائل القانونية من أجل الطعن بها عوضا عن النزول إلى الشارع، لأن هذا الأمر مضى قائلا يساهم في تدمير البلاد التي نسعى اليوم إلى بنائها. وتوجه هو أيضا إلى الرئيس المنتخب حاثا إياه على معانقة جميع المواطنين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، لأن عليه أن يكون رئيسا للمواطنين الكينيين كافة.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.